أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما كنا نتكلم من أمر الشبهة المحصورة إلى الآن والعلم الإجمالي كان مرتبطا بما كان من الشبهة أطرافها مجتمعة وموجودة دفعة، مثل إناءين أعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، كلا الإناءين موجود دفعة واحدة في الوجود، لأن واحد موجود والآخر إن شاء الله يوجد. مثلا علمت أن النجس إما هذا الإناء أو الإناء الذي سيوجد في يوم كذا مملوكا لزيد، مثلا لونه كذا صفته كذا، مثلا لو فرضنا أنه أمكن لي مثل هذا العلم، إما هذا نجس أو ذاك، وذاك غير موجود، ليس محل البحث، لم يكن محل البحث مثل هذا، كان في الإناءين وغير الإناءين الموجودين دفعة واحدة هذا وذاك في المحصورة. في غير المحصورة مثلا إما هذا وإما إناء السلطان الذي في حمامه والذي ليس محل ابتلائي مثلا، وأمثال ذلك. هكذا كان. أما هنا في هذا الأمر السادس فيقع الكلام فيما لو كان أطراف الشبهة المشتبهات مما توجد تدريجا، ليست موجودة دفعة، بعضها قد يكون موجودا بالفعل لكن البقية غير موجودة، فمجموع الشبهات يوجد تدريجا واحدة بعد أخرى طرفا بعد طرف، كما إذا كانت الزوجة مضطربة الحيض، بأن فرض أنها ترى الدم في جميع أيام الشهر، دمها مستمر، وكانت لها عادة وقتية وعددية، مثلا كانت تحيض 3 أيام من حيث العدد في وقت محدد من الشهر من حيث الوقت، لكن نسيت، مثلا نسيت الوقت وحفظت العدد، تعرف أنها تحيض 3 أيام لكن متى لا تدري، والمفروض أن دمها الآن مستمر، لها حالة اضطراب. مثل هذه تعلم أن 3 أيام من الشهر هي حيضها ولا تعلم أي 3 حيضها، وزوجها يعلم كذلك، وبس هي بالنسبة إلى أحكامها لا أحكام، لكن بالنسبة إلى زوجها وبيحرم الوطء للمرأة في الحيض، والزوج يعلم أنها حائض في 3 من أيام الشهر، قد تكون 3 الأولى، قد تكون 3 التي مبدأها اليوم الثاني، أو 3 التي مبدأها الثالث، ولا أعبر بال3 الأولى وال3 الثانية حتى لا يتوهم، 3 الأولى من 1 إلى 3، 3 الثانية من 4 إلى 6، لا، كل 3 أيام محتملة أن تكون هي الحيض، التي مبدأها يوم 1 إلى 3، والتي مبدأها يوم 2 إلى 4، والتي مبدأها يوم 3 إلى 5، وهكذا 1 2 3، 2 3 4، 3 4 5، 4 5 6، وهكذا كل ثلاثة محتملة أن تكون الحيض. فهل هنا أيضا يجب عليه أن يجتنب المرأة في هذه الشبهات التدريجية التي تحصل أطرافها تدريجا واحدة بعد واحد، يجيء اليوم الأول ثم الثاني، فالثلاثة الأولى مبتلى بها لأن اليوم الأول مبتلى به مثلا، لكن الثلاثة الثانية غير مبتلى بها، ثالثة أيضا تجيء لاحقا، فهل هنا أيضا يجب عليه ترتيب الأثر والاحتياط بأن يجتنب زوجته ولا يطأها طوال الشهر وفي كل الأطراف كما كان يجب عليه اجتناب الآنية العشرة أو المئة الموجودة دفعة التي اشتبهت بالنجس أو الحرام، أم أنه هنا لا يجب ذلك؟ طبعا المقصود في خصوص هذا المثال الذي ضربناه بيان مقتضى القاعدة الكلية فيه وفي أمثاله أنه يجب الاحتياط أو لا، وإلا فهذا المثال بالتحديد وهو المرأة المضطربة الدم في الفقه ذكرت لها أحكامها. واضح كيف؟ البحث هنا في الأصول من جهة مقتضى القاعدة العامة وليس ينافي أنه في الفقه لهذه أحكامها واضحة ومشخصة، قد لا تكون تعمل على مقتضى الاحتياط أو يعمل من قبل زوجها في موردها بمقتضى الاحتياط، هذا الشيء مرتبط بالفقه، لكن هنا الكلام في مقتضى القاعدة العامة. هذا مثال. مثال آخر ذكره وهو أن يعلم التاجر أنه يبتلى في يومه أو في شهره بمعاملة واحدة على الأقل ربوية من جملة معاملات التي يجريها. التاجر يعامل بعشر أو خمسة عشرة معاملة في اليوم، بمئة أو مئتين أو خمسمائة معاملة في الشهر مثلا، يعلم أنه يبتلى في يومه أو شهره بمعاملة حرام ربوية مثلا، وهنا كما في المثال السابق ليست المعاملات مجتمعة دفعة، وإنما تصدر منه المعاملات بالتدريج واحدة بعد واحدة، هو عادة لا يستطيع أن يجري أكثر من معاملة في الوقت الواحد، يحتاج إلى أن ينشئ باللفظ، فإما أن يقول بعتك، يخاطب زيدا، هذا الثوب بدرهم، أو يقول مخاطبا عمرا بعتك هذا الثوب أو غيره بالدرهم أو بأكثر أو بأقل، إما أن يعامل هذا أو يعامل ذاك، إما أن ينشئ هذه المعاملة أو تلك، لا يقع منه في الوقت الواحد إلا معاملة واحدة ثم يوقع الثانية بعدها مباشرة أو بفاصل ثم يوقع الثالثة وهكذا، فأطراف الشبهة جميع معاملات اليوم أو معاملات الشهر، ويعلم أن فيها واحدة محرمة بالربا وهي تدريجية. هل هنا أيضا كالسؤال السابق يجب أن يجتنب جميع معاملات اليوم الذي علم فيه بالحرام أو معاملات الشهر الذي علم فيه بالحرام كلها أو لا يجب؟ منشأ السؤال واحتمالي الوجوب والعدم أنه من جهة هناك علم إجمالي بالحرام أعلم أنها حائض في بعض الشهر ووطئها فيه حرام، أعلم أن إحداها ربوية وإجراء الربوية حرام، فمن جهة هناك علم إجمالي بالحرام وهو يقتضي الاحتياط، فقد يقال بالاحتياط، كما في غيره من موارد العلم الإجمالي بأطراف دفعية. ومن جهة أخرى هناك تدريج، تدرج في وجود الأطراف، والموجود بين يديه بالفعل، المبتلى به بالفعل. بعض هذه الشبهات أحد هذه الأطراف، وأما الباقي فغير موجود. والطرف الواحد الموجود المبتلى به ليس سوى مشكوك التحريم بالشاك البدوي، إذا لاحظت الطرف في نفسه فهو مشكوك. يعني إذا لاحظت هذه الأيام الأولى من الشهر فيها مشكوك أنها أيام حيض أو لا، المرأة فيها حائض أو لا، شك بدوي. بل هنا قد يكون أيضا مسبوقا بحالة سابقة فيكون محل استصحاب عدم الحيض مثلا. بالنسبة إلى المعاملات ما بين يديه معاملة واحدة فعلا، هذه التي يريد أن يجريها مع عمر على الدابة أو الثوب أو كذا، وهذه مشكوك أنها ربوية أو محرمة أو لا. إنما يكون العلم الإجمالي بلحاظ مجموع الشبهات، والمجموع غير حاصل فعلا، غير موجود. الموجود طرف، والطرف مشكوك بالشك البدوي، فيمكن أن يقال حينئذ باقتضاء هذا التدريج، التدريج الذي لا يوجد معه فعلا إلا طرف واحد لإجراء الأصل المناسب بالشبهة البدوية، مثل البراءة أو استصحاب العدم، استصحاب الحيض، استصحاب عدم الحيض وأمثال ذلك مما يرخص في الارتكاب والإقدام، فلا يجب الاحتياط. تحقيق المصنف في المسألة حاصله أنه ابتداء يقول لا فرق بين الموجودات الفعلية وبين الموجودات التدريجية في حكم وجوب الاجتناب عن الحرام الموجود فيها، إذا كانت الأطراف مبتلى بها دفعتان وعدم وجوب الاجتناب عن هذا الحرام إذا كانت الأطراف غير مبتلى بها دفعة. ماذا قلت الآن؟ الدفعية والتدريجية لا أثر لها ولا فرق من جهتها. إن قلنا إنه يجب، أو إذا كان يجب الاجتناب كما إذا كانت الأطراف مبتلى بها دفعة، فالدفع والتدريج على حد سواء في حكم وجوب الاجتناب. وإذا قلنا لا يجب الاجتناب كما إذا لم تكن الأطراف كلها مبتلى بها دفعة، فالدفع والتدريج أيضا سواء في الحكم بعدم وجوب الاجتناب. ما المقصود من كون الأطراف مبتلى بها دفعة الذي على أساسه تقول يجب الاجتناب، ومقابله وهو عدم الابتلاء بها دفعة لا يجب معه الاجتناب؟ ما المقصود ابتلاء دفعة؟ ما المراد به؟ قد يتوهم متوهم أن المقصود من كون الأطراف مبتلى بها دفعتان هو أن التصرف في جميع الأطراف يكون في وقت واحد، وبناء عليه قد يعترض يقول المصنف كيف تقول لا فرق بين الدفعي والتدريجي إذا كانت الأطراف مبتلى بها دفعة، يعني يتصرف فيها في جميعها في آن واحد. هناك فرق واضح، فإن الأفراد الدفعية والأطراف الدفعية يمكن في الجملة فيها التصرف في آن واحد، أما التدريجية فهذا غير ممكن فيها، فكيف لا فرق؟ يعني هذه يمكن فيها تحقق الشرط، تلك لا يمكن فيها تحقق الشرط. فإن الأطراف التدريجية توجد واحدا بعد واحد، والتصرف فيها لا يكون إلا في واحد بعد واحد، ولا يكون في وقت واحد في كل منهما. نقول ليس هذا المراد بكون الابتلاء بها دفعة، بل ليس هذا بمعتبر في تنجيز وتأثير العلم الإجمالي حتى في الأطراف الدفعية، لبداهة أن مثل شبهة كون أحد الإناءين نجسا بالإجمال يكون الارتكاب فيها عادة والتصرف بالتدريج، تشرب واحدا أولا ثم تشرب الثاني، أو تتوضأ بواحد أولا ثم تتوضأ بالثاني، لا أنك تشربهما معا، ولا تقول لي أخلطهما وأشربهما، إذا خلطتهما أصبحا ماء واحدا معلوم النجاسة بالتفصيل. واضح؟ فالتفت إلى هذا. لا، حالة كونهما ماءين عادة لا تشربهما معا، وإن أمكن في الجملة الآن عبر هذه القشة المجوفة القصبة يمكن أن تضع في فمك ثنتين طرف كل في واحد من الإناءين وتسحب فتشرب كل منهما في آن واحد مثلا، أو حتى أن يكون لكل إناء ممر صغير يصب منه مثل إبريق الشاي، فتصب منهما جميعا دفعة واحدة في فمك مثلا، في الجملة يمكن، لكن عادة لا يشربان معا، وفي بعض الموارد لا، لعله لا يكون، لا يمكن مثلا، مثل الوضوء، لأن استطعت أن تشرب من الإناءين دفعة واحدة فأنت لا تستطيع أن تتوضأ منهما دفعة واحدة. حتى لو قلت أغسل وجهي أولا من هذا الإناء ثم من هذا وهكذا في كل عمل فأفرغ من الوضوءين معا، نقول هذا معا عرفا، وإلا فأنت أولا تغسل الوجه ثم ثانيا تغسل الوجه من الثاني، ثم أولا تغسل اليد ثم لا يكونان معا. واضح؟ لا يكونان معا. إذن هذا أي التصرف معا في آن واحد في الطرفين غير معتبر في تنجيز العلم الإجمالي، الموجودة أطرافه دفعتان، لأن مثل الإناءين يشربان بالتدريج أو يتوضأ منهما كذلك، ومع ذلك لم يضر هذا في تنجيز العلم الإجمالي، ولم يعني هذا فقد شرط لابتلاء الدفعي. إذن ليس الابتلاء الدفعي معناه التصرف فيهما دفعة وفي وقت واحد. كذلك إذا قست هذا المعنى على التاجر، التاجر حتما لا يستطيع أن يتصرف بالمعاملات الشهرية جميعا في آن واحد، وهكذا. وإن كان جعله مثالا الآن للعلم الإجمالي المؤثر، حتى مع أنه لم يتصرف في الكل دفعة، أول كلام، لأن هو هذا محل السؤال، هذا المثال ونحوه محل السؤال، هل يؤثر العلم هنا أو لا؟ على كل، فيما ذكرت من مثال كفاية، عدم توفر التصرف في كل الطرف في كل الأطراف أو كل من الطرفين دفعة لم يمنع تأثير العلم، ولم يعني عدم توفر الابتلاء دفعة بالأطراف. إذا لابد أن يكون الابتلاء بالأطراف دفعة معناه شيء آخر غير التصرف في هذه الأطراف دفعة. ما هو معنى، ما المراد للمصنف بالابتلاء دفعة؟ نقول أراد بالتصرف بالابتلاء دفعة كون التكليف في الأطراف فعليا على كل تقدير، هذا معناه. إذا كان الابتلاء بها دفعة معناه أنها كانت تحت الابتلاء بحيث يصح أن يكون التكليف لو كان في هذا لكان منجزا لأنه تحت الابتلاء، لو كان في ذاك لكان منجزا لأنه تحت الابتلاء، فينتج أنه تكليف منجز على كل تقدير. الابتلاء بالكل دفعة يعني تنجيز التكليف على كل تقدير، واضح؟ ليس التصرف في كل في وقت واحد، ليس هذا هو المقصود، كما سيتضح هذا المعنى من خلال الكلام. إذن إلى هنا قلنا لا فرق بين الدفعيات والتدريجيات في أنه إذا تحقق الابتلاء بالأطراف كلها دفعة بمعنى دخول الكل تحت الابتلاء المصحح للتكليف وفعلية التكليف، وجب في التدريج والدفع الاجتناب، وإذا لم يتحقق الابتلاء في كل الأطراف دفعة بمعنى كون بعضها على الأقل ليس تحت الابتلاء فلا يصح فيه التكليف فعليا ولا يصح إلا معلقا على تقدير تحقق الابتلاء، فإنه لا يجب الاجتناب لا في الدفع ولا في التدريج، لا فرق في هذين الحكمين مع الشرط وعدمه. ما الوجه في عدم الفرق بين الدفع والتدريج في هذين الحكمين وبالتحديد في حكم وجوب الاجتناب؟ إذا كان الشرط متحققا وكان الكل تحت الابتلاء دفعتان، وجه عدم الفرق اتحاد المناط في الحكمين أو اتحاد المناط في القسمين التدريجي والدفعي، وهو أي المناط وجود العلم الإجمالي المقتضي الاجتناب، العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الاجتناب وهو موجود، وتوفر الشرط عند المقتضي وعند الشرط وهو تحقق الابتلاء دفعة بالمعنى الذي ذكرناه. إذا تحقق في الدفع مقتضي موجود وشرطه موجود، في التدريج أيضا مقتضي موجود وشرطه موجود. طبعا ابتلاء بمعنى فعلية التكليف على كل تقدير كما ذكرنا. هذا ككلام كبروي، من حيث الكبرى نقول لا فرق في نظر العقل في حكم العلم الإجمالي وتأثيره عند توفر العلم وتوفر شرطه وهو الابتلاء الدفعي، لا فرق بين الدفعيات والتدريجيات في وجوب الاجتناب. هذا ككبرى. من حيث الصغرى يمكن أن يقال وتطبيقا لهذه الكبرى على الموارد يمكن أن يقال هي تتوفر بشرطها في الدفعيات دون التدريجيات. في الدفعيات يمكن أن تقول العلم الإجمالي موجود مقتضي والشرط وهو تحقق الابتلاء دفعة أيضا موجود، فينتج وجوب الاجتناب في الدفعيات. أما بالنسبة إلى التدريجيات فقد يمنع عن تحقق الشرط وهو الابتلاء الدفعي الراجع إلى فعلية التكليف على كل تقدير، وذلك بأن يقال بأنه لا يمكن فعلية التكليف على التقديرين في التدريجيات لأن فعلية التكليف فرع فعلية المكلف به. مثلا إذا قيل أدي خمس ربحك، ربحك مثلا، فعلية هذا التكليف بأداء خمس الربح متوقف على فعلية الموضوع، وهو أن يكون هناك ربح، ها، حينئذ أخرج خمسة. أما إذا ما كان ربح فعلا فلا فعلية للتكليف بوجوب أداء الخمس. فعلية التكليف فرع فعلية المكلفين، الموضوع الذي صب عليه هذا التكليف وكلف به، موضوع التكليف. وهذا أي فعلية الموضوع المكلف به أمر غير محرز بحسب الفرد في التدريجيات، هذا إن لم نقل إنه محرز العدم. لأن مثلا المكلف به الفعلي من الأيام في مثال الحيض هو مثل الأيام الأولى، الثلاثة الأولى اللي مبدأها اليوم الأول اللي دخل وأصبح التكليف فيه فعليا، يقال لا تقارب زوجتك في هذا الزمان في هذه الثلاثة التي دخلت، فهذا تكليف فعلي بفعلية موضوعه. وأما كل تكليف آخر مثل لا تقارب زوجتك في الثلاثة الثانية، في الثلاثة الثالثة، وهكذا إلى الثلاثة الأخيرة، فليس بتكليف فعلي لعدم فعلية موضوعه. واضح؟ الزوج لا يعلم أن التكليف موضوعه الأيام الأولى، ولو علم لكان تكليفا معلوما تفصيليا بالعلم بموضوعه بالتفصيل. بل يحتمل أن التكليف في الثلاثة الأولى ويحتمل أنه في غيره، لذلك قلت لم يحرز، فهو لا يحرز فعلية التكليف الناشئ من فعلية موضوعه. من هنا يمكن أن يقال إن الموضوع غير حاضر، والحيض يمكن أن يكون في الأيام الأخرى التي لم تحل بعد، ولو كان التكليف في هذه الأيام لما كان فعليا. نعم، لو كان في الأيام الأولى كان فعليا، فلم يحرز التكليف الفعلي على كل تقدير. وإن شئت فقل كما قال المصنف في العبارة، إن قول الشارع فاعتزلوا النساء في المحيض ظاهر في وجوب الاعتزال عند تحقق الابتلاء بالحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض ظاهر في وجوب الاعتزال للنساء عند الابتلاء بالحيض، يعني أن يكون لك امرأة وأن تكون حائضة، حينئذ يقال اعتزلها. بمعنى آخر هو ظاهر في اتحاد زمان فعلية التكليف مع زمان فعلية المكلف به. زمان فعلية التكليف بالاعتزال مثلا متى هو؟ عند كونها حيضا، هو عين زمان تحقق الحيضية وفعلية الموضوع. مثال اختلاف زمان فعلية التكليف عن زمان فعلية الموضوع المكلف به، الواجب الاستقبالي، الواجب المعلق، وجوبه فعلي واجبه استقبالي، ها، مثلا كما يلتزم صاحب الفصول في الحاج، وجوبه فعل من الآن من حين الاستطاعة، لكن الحج نفسه استقبالي مشروط بالوقت، الوقت شرط للحج لا للوجوب. والشيخ الأنصاري أيضا يلتزم به من باب أن القيود عنده كلها راجعة إلى المادة إلى الحاج، لاستحالة تقييد الهيئة لأن مفادها معنى جزئي والجزء لا يقبل التقييد. واضح؟ هنا يقول ظاهر الآية ليس من هذا القبيل، ظاهر الآية اتحاد زمان التكليف والمكلف به. اعتزلوا في المحيض، يجب الاعتزال في أي زمان؟ في زمان المحيض. فزمان وجوب الاعتزال نفسه زمان المحيض. بناء على هذا إنما يكون التكليف فعليا في زمان المكلف به لا قبله، ولا يثبت حرمة الوطئ بالفعل قبل حلول زمان الحيض شبيه الواجب الاستقبالي. يكون وجوب من الآن وإن كان يعني وجوب اعتزال، وإن كان زمان الواجب وزمان الاعتزال وهي أيام الحيض لاحقة، هذا لا يثبت بالآية ولا تدل عليه الآية، تدل على خلافه. يثبت وجوب الاعتزال في عين زمان الحيض. بناء على هذا طبعا للمصنف هنا عبارة تشير إلى شيء ذكره سابقا في بحث الابتلاء ومعنى الابتلاء وكيف يكون محل الابتلاء ولماذا التكليف مشروط بالابتلاء إلى آخره. كل هذا الذي تدل عليه الآية من اتحاد زمان التكليف مع زمان المكلف به في مقابل أن يكون زمان التكليف متقدما وزمان المكلف به متأخرا، يعني على صورة الواجب الاستقبالي. كل هذا لا يشمله الآية ولا تدل على مثله، يعني طلب ترك المجامعة قبل زمان الحيض. لماذا قبل زمان الحيض؟ يعني قبل الابتلاء. لماذا؟ يقول لأن الترك ترك المجامعة والاعتزال حاصلان قبل تحقق الحيض، والابتلاء به حاصلان بنفس عدم الابتلاء وعدم تحقق الحيض، من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. قبل أن تكون المرأة حائضا الزوج تارك للمجامعة في الحيض، اللي هي موضوع النهي، موضوع النهي الجماع في الحيض، جماع في الحيض. موضوع الأمر الاعتزال في الحيض، الجماع في الحيض قبل الحيض حاصل، ترك الجماع في الحيض قبل زمان الحيض حاصل بنفس عدم الابتلاء وعدم حلول الحيض، من باب سالب انتفاء الموضوع. ليست بحائض فهو تارك لجماع الحائض، وإن كان مجامعا فإنه مجامع لغير الحائض. فإذا كان متروكا بنفس عدم الابتلاء فلا يصح أن يشمله خطاب اعتزل النساء في المحيض. عبارة أخرى لما قال هناك من قبح واستهجان الأمر بترك مثله مع كوني غير مبتلى به، لأنه متروك وحده تلقائيا، الداعي فيه إلى الترك متحقق وحده، نفس الترك متحقق، فلا معنى ولا حاجة ولا غرض من وراء أن يقال له اترك، لغو لإيجاد الداعي، الداعي حاصل. بمعنى قد يكون مجامعا لكن الداعي إلى ترك الجماع في الحيض حاصل، بمعنى انه الحيض غير حاصل حتى يجامع فيه. الترك نفسه حاصل، والترك نفسه حاصل لابد من داع لهذا الترك، يعني تارك بمعنى انه ولو على الاقل لا يجد الداعي في نفسه الى ان يفعل مثلا، كيفما كان مثله التارك رأسا من تلقاء نفسه لا معنى لأن يقال له اترك، فيستهجن ويقبح توجيه مثل هذا الخطاب إليه. فخطاب اعتزلوا لا يشمل حالة ما قبل الحيض، ويختص بحالة حضور الحيض. واضح؟ وهذا تماما، بل هذا الذي قلت من أنه قبل الحيض هو تارك والخطاب لا يشمله، أقصد بنحو الفعلية، وإن كان يشمله بنحو التقدير. فيقال في حق من زوجته لم تحض بعد اعتزلها، لكن لا على الإطلاق بل على تقدير أن تحيض. بهذا النحو ممكن، لكن هذا عبارة أخرى عن خطاب غير فعلي، لا يجيء منه تكليف فعلي ولا أثر له بالفعل. فالعلم به أيضا علم لا يجيء منه أثر بالفعل، والعلم بمردد بينه وبين الفعل علم بشيء لم يحرص فعليته على كل تقدير ولا يجيء منه أثر بالفعل. وهذا تماما كما أن هذا الخطاب خطاب اعتزلوا النساء. شو يعني النساء؟ ليس المقصود من اعتزلوا النساء يعني كل النساء في المحيض اعتزلوهن، بل المقصود نساؤكم أنتم. أنتم اعتزلوا النساء، أنتم الجامع اعتزلوا النساء، النساء الجامع الآخر، يعني من باب مقابلة الجامع بالجامع التي يقولون إنها تقتضي التوزيع. فكل منكم يعتزل نساءه أو امرأته، لا أن كل واحد يعتزل كل النساء، هذا لا معنى له. تلك ليست زوجة فلان، والأخرى ليست زوجته، زوجة فلانة فقط، أو فلانتان، أو أربع فلانات، أو مئة مع ضميمة المنقطعات والمملوكات بملك اليمين وأمثال ذلك، ألف. لكن لسنا كل النساء، فلا يقال له اعتزل كل النساء، اعتزل نساءك يعني زوجتك مثلا. فيكون هناك تقدير، إذا تزوجتم وابتليتم بحيض زوجتكم فاعتزلوها. فكيف بالقياس إلى التزويج مقيد إذا تزوجت، كذلك من هو متزوج خطابه مقيد بإذا حاضت، إذا ابتليت بالحيض، إذا صارت حائضا. هكذا اعتزل مرأتك إذا صارت حائضا. هذا بيانه. ويشكل هناك إشكال على هذا، وهو أنه ما الفرق بين هذا الذي ذكرتم من التدريج في محل الكلام، وبين مثل ما لو نذر أو حلف على أن لا يطأ زوجته في ليلة بعينها ثم اشتبهت عليه بين ليلتين أو أكثر. مثلا في الأصل ما قال لله علي أن لا أطأها في ليلة، لا على التعيين، لأن هذا يكفي في أن يترك وطأها في ليلة ما أيا كانت، لا عين في النذر، قال لله علي أن لا أطأها في ليلة كذا، ثم بعد ذلك اشتبه عليه الحال، لا يدري، قال ليلة الجمعة، بس ليلة الجمعة تقول مستحاب وما ينعقد النذر فيه. طيب نغير مثال، نقول لا يدري، نذر أو حلف، والحلف لا يعتبر في متعلقه الرجحان، ألا يطأها ليلة السبت أو ليلة الأحد؟ لا يدري. هنا ماذا تقولون؟ تقولون يجب عليه أن يحتاط ويترك وطأها في الليلتين المردد بينهما أو الليالي المرددة إذا كانت أكثر من ليلتين، مع أن شبهة وإشكال أن بعض الأطراف ليس حاضرا بالفعل وهو تدريجي، شبهة تدريجية الأطراف فيها موجودة، لأن هاتين الليلتين اللتين هما محل الاشتباه ويجب عندهم فيهما الاحتياط، إحداهما حاضرة مثلا عند الغروب من ليلة السبت أصبح مبتلا بهذه الليلة وأصبحت هذه الليلة حاضرة، ويصح فيها أن يقال بتكليف فعلي لا تجامع زوجتك هذه الليلة، لكن ليلة الأحد لم تحن بعد، فالتكليف لو كان الحرمة لو كانت في الليلة الأولى لكانت فعلية، لكن لو كانت في الليلة الثانية لما كانت فعلية، فليس الطرفان جميعا محل الابتلاء دفعة، بمعنى ليس كل تكليف محتمل هو فعلي، ليس التكليف فعليا على كل تقدير، هو فعلي على تقدير دون تقدير. نفس الإشكال الذي ذكرناه في مثال الحيض وفي مثال التاجر، ومع ذلك قلتم هناك يجب الاحتياط، لماذا لا تقولون هنا كذلك أو تمنعون من وجوبه هناك؟ ما الفرق بينه وبينه حتى فرقتم في الحكم بينهما؟ ما ذلك؟ يقول المصنف الأظهر هو وجوب الاحتياط في مثال الحلف، وكذا في ثاني المثالين المتقدمين، مثالان متقدمان هما مثال الحيض ومثال التاجر، في الثاني مثال التاجر وكذلك في مثال الحلف الذي اعترضتم به الأظهر وجوب الاجتناب، والظاهر أن الوجه فيه هو فعلية التكليف فيهما. كيف؟ فعلية التكليف في هذين المثالين دون الثالث وهو مثال الحيض. كيف؟ نقول بحسب الظاهر وتبعا للأدلة، فإن وجوب الوفاء بالنذر أو الحلف يصير فعليا بمجرد انعقاد النذر والحلف، بمجرد أن يقول لله علي كذا ألا كذا في ليلة كذا، يصبح من الآن تكليف بوجوب الوفاء فعليا، يقال أوفوا بنذركم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، بمجرد النذر. هكذا ظاهر الأدلة، من نذر نذرا صحيحا لله تعالى وجب عليه الوفاء به، فأنت يجب عليك الآن الوفاء بهذا النذر. كذلك بالنسبة إلى التاجر فإنه بمجرد الاشتغال بالتجارة والتصدي للتجارة سواء لو في عقد واحد ومعاملة واحدة، يقال يحرم عليك أن تجعل هذه المعاملة ربوية، أن تعامل بالمعاملة الربوية ويصبح فعليا. واضح؟ بس أنا قلت هذه المعاملة لا تشير إلى معاملة بعينها، يحرم عليك المعاملة الربوية، فيكون التكليف فيهما فعليا. نعم المكلف به غير فعلي، يعني في الأول ليلة كذا لم تحل بعد، وفي الثاني المعاملة لم يشتغل بها بعد، صار تاجرا، صار متصديا للمعاملة. ستقول عرفا لا يصدق عليه التاجر إلا بعد ممارسة. نحن لا نريد التاجر الممارس. موضوع الأحكام هنا تاجر بمعنى من يريد المعاملة، ولا معاملة واحدة، هذا الذي يحرم عليه الربا. في المثال التاجر يعني الذي يمارس التجارة في كل اليوم أو الشهر، ولو كان الآن لازال في مبدأ اليوم أو الشهر ولم يمارس ولا واحدة بعد، ويعلم أن واحدة محرمة. هذا محل كلامنا. فبمجرد أن صار تاجرا بهذا المعنى، يعني تصدى وأراد وصار في صدد المعاملة، يقال يحرم عليك الربا، كما يقال هناك بمجرد الحلف والنذر وجب عليك ترك كذا في ليلة كذا. فلا مانع من أن يكون التكليف فعليا كما بينا، وإن كان زمان المكلف به استقباليا، فإن الليلة لم تأتي والمعاملة لم تمارس بعده. واضح؟ خصوصا الربوية، فإن لا نعلم أن الربوية الأولى أو الثانية أو المئة، فلم تأتي بعده، زمانها استقبالي، ويكون نظير الواجب المعلق على القول به وقد قالوا به. والمصنف ممن يرى صحته، صاحب فصول يخص بما كان شرطه الوقت لحل مشكلة المقدمات المفوتة كما في محله، لكن الشيخ يعممه لشرط لما شرطه الوقت وغير الوقت، لأن كل القيود عنده لا يمكن أن ترجع إلى الهيئة، فقهرا تتقيد بها المادة. واضح؟ فيكون الوجوب فعليا لا قيد له، لكن الواجب هو المقيد بقيود الوقت والاستطاعة وكذا وإلى آخره، فيصبح كالواجب المعلق، واجبه استقبال. لا مانع من هذا، والإشكالات الواردة على المعلق دفعت في محلها. فلا مانع من مثله هنا في هذين، دل الدليل على فعلية التكليف فليكن المكلف به استقباليا لا مانع. هذا في هذين المثالين، وعليه يترتب أنه إذا علم إجمالا بحرمة وطئ المرأة في واحدة من ليلتين أو حرمة واحدة من معاملات اليوم أو الشهر، وطبعا التكليف بحسب ظاهر دليله فعلي من الآن، نحتاج فقط إلى أن نقول هكذا أن المفروض أن كل من الليلة والمعاملة وإن كانا استقباليين، لكن كل منهما في محله محل ابتلاء، الليلة تجيء ويبتلى بها، المعاملة تجيء ويعملها، وهذا بمقتضى علمه الإجمالي. واضح؟ إذن يكون التكليف فعليا من الآن لتحقق شرطه، والعلم الإجمالي بتكليف هذا القبيل إما بترك الوطء في هذه الليلة أو تلك، إما بترك المعاملة في هذه أو تلك، علما بتكليف فعلي على كل تقدير، لأنه إذا كان بهذه الليلة فعلي وإذا كان بتلك فعلي أيضا، إذا كان في هذه المعاملة الأولى فعلي وإذا كان بتلك اللاحقة فعلي أيضا، فيكون علما إجماليا مؤثرا فيجب الاحتياط. وهذا بخلاف حرمة وطء الحائض، فإن حرمة وطئ الحائض مشروطة بوصف الحيض. الحيض هو خروج الدم الخاص في زمان معين بمدة معينة من المرأة مثلا، فيحرم وطؤها إذا كانت حائضا، بشرط أن تكون حائضا. فلا يكون التكليف بحرمة الوطئ فعليا، لأن المشروط لا يتقدم على شرطه. إذا هذا التكليف مشروط بحسب الدليل، فاعتزلوا النساء في المحيض. إذا كان مشروط به الآن وقبل حلوله لا يكون التكليف فعليا، لأن المشروط والمقيد بقيد لا يتقدم على شرطه وقيده. هذا التكليف المشروط بشرط لابد أن يتحقق الشرط حتى يصبح فعليا. الآن لم يتحقق الشرط مثلا، فلا يكون حرمة وطئ هذه المرأة فعلية وإن كان ستحيض لاحقا. وبناء عليه إذا علم الزوج من الآن أنها حائض إما اليوم إلى ثلاثة وإما في ثلاثة أخرى تأتي لاحقا، فقد علم بتكليف فعلي على تقدير أن يكون اليوم دون تقدير أن يكون في ثلاثة لاحق، فلم يعلم بتكليف فعلي على كل تقدير، والعلم بمثله لا يؤثر كما شرحنا في محله، فلا يجب هنا الاحتياط. ولأنه لا يجب الاحتياط بمناط عدم فعلية التكليف على كل تقدير، فليس فقط لا يجب الاحتياط باجتناب الطرفين، بل الظاهر أيضا أنه يجوز المخالفة القطعية بارتكاب الطرفين. ليش؟ للمناط نفسه. التكليف ليس بفعلي، التكليف ليس بفعلي، فإذا كان التكليف ليس فعليا فلا أبالي أن أرتكب واحدا من الطرفين أو كليهما، لأن من ارتكاب كل منهما ماذا يحصل؟ علم بمخالفة التكليف غير فعلي، غير معلوم. التكليف معلوم كلامنا في العلم الإجمالي، لا محتمل، ولكن معلوم أنه غير فعلي. وإذا أنا علمت الآن بتكليف بوجوب اجتناب هذا لكن غير فعلي، معلق على 100 شرط أو 50 أو شرط واحد لم يحصل بعد، لا يؤثر، أبقى أرتكبه حتى يتحقق الشرط فيصبح فعليا. هناك نقول لا ترتكب. فالعلم بتكليف غير فعلي لا يؤثر، فمخالفة هذا التكليف المعلوم لا تضر. واضح كيف؟ هذا المقدار فعلا نقرأ شيئا منه بسرعة. قال: لو كان المشتبهات مما يوجد تدريجا، كما إذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيضها، يعني بأن تنسى الوقت وإن حفظت عددها، طبعا مع استمرار الدم في الشهر، وإلا إذا لا ترى في الشهر إلا العدد الذي حفظته 3 أيام هذا هو حيضها، انتهى، علمت تفصيلا. لكن عندما يستمر الدم أكثر من هذه الثلاثة، بحيث يصبح هناك أكثر من مصداق للثلاثة، مثل أن يستمر 6 أيام، فيصبح من المحتمل أن حيضها في الثلاثة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يعني من 4 إلى 6، بعد ما في 3 خامسة، واضح؟ إلا 3 ملفقة، الأول والثالث والسادس مثلا، وهذا ليس بحيض، حيض اشترط فيه الاستمرار، واضح؟ اتصال استمرار، نعم، استمرار في الثلاثة، نعم، اتصال. فيعلم إجمالا أو يعلم إجماع أن حائض في الشهر 3 أيام مثلا، هو فرض المثال مستمرة كل الشهر، لذلك قال في الشهر 3، فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها في تمام الشهر؟ طبعا هذا من جهة الزوج، ويجب أيضا على الزوجة الإمساك عن دخول المسجد وقراءة العزيمة، باعتبار أنه يحرم للحائض دخول المسجد ويحرم عليها قراءة العزائم، أم لا يجب ذلك؟ وكما في مثال آخر، إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربوية، فهل يجب عليه الإمساك عما لا يعرف حكمه من المعاملات في يومه أو شهره أو لا؟ عن كل شبهة، لا يعرف حرام أو حلال، مشتبه حرام أو حلال من أطراف هذا العلم طبعا، معاملات اليوم إذا علم أن في اليوم حراما، معاملات الشهر إذا علم أن في الشهر معاملة محرمة، أم لا يجب؟ التحقيق أن يقال إنه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بينها، ما دام علمنا بحرام لا فرق بين التدريج والدفع في وجوب الاجتناب بهذا الشرط إذا كان الابتلاء دفعة، وعدم وجوب الاجتناب يعني أن تقول إذا لم يكن الابتلاء دفعة فلا تغفل، أهمله لوضوحه، لأنه قيد عدم الفرق في الوجوب مع تحقق الشرط وهو الابتلاء دفعة، فيكون عدم الفرق في العدم مع انتفاء الشرط. لاتحاد المناط في وجوب الاجتناب المجمالي والشرط متحقق، هذا من حيث الكبرى. نعم كصغرى قد يقال في التدريجيات لا يتحقق الشرط، نعم قد يمنع الابتلاء دفعة في التدريجيات كما في مثال الحيض، فإن تنجس تكليف الزوج بترك وطء الحائض قبل زمان حيضها ممنوع لو كان حيضها في الأيام الأولى تكليف فعلي، لكن تنجيز وتنجز التكليف وفعلية التكليف لو كان حيضها في غيرها من الأيام ممنوع. لماذا؟ لأن ظاهر الدليل اتحاد زمان فعلية التكليف وزمان فعلية المكلف به، إذا كانت حائض فاعتزلوها، واضح؟ عند تحقق عنوان الحائض وعند تحقق الحيض لها في الخارج فاعتزلوها. وجوب الاعتزال فعلا عندما يكون الحيض فعلا يقترنان في الزمان، هذا هو الظاهر. لذلك يقول فإن قول الشارع فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ظاهر في وجوب الكف عند الابتلاء بالحائض، صارت حائضا أو لا، إذ الترك قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء، فلا يطلب بهذا الطلب ولا بغيره، واضح؟ فهذا الخطاب كما أنه مختص بذوي الأزواج، بذوي الأزواج إذا واحد ما كان عنده مرأة ما عنده نساء ماذا يقال له؟ إذا تزوجت فاعتزل امرأتك في المحيض. كذلك ولا يشمل العزاب إلا على وجه التعليق، فيقال إذا تزوجت، إذا خرجت من عزوبيتك. فكذلك من لم يبتلى بالمرأة الحائض لا يقال له اعتزلها إلا على التقدير، فيقال إذا ابتليت بالحائض، إذا حاضت امرأتك فاعتزلها. هذا المقدار أكتفي به، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.